بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، امتثالًا لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس، المساجد أجل البقاع وأحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى، ويكفي المساجد شرفا وفضلا ومنزلة أنها تنسب لله سبحانه وتعالى. ومتى نسب المخلوق إلى الله فإنما يراد بذلك تشريفه وتكريمه ورفع قدره، كما قال سبحانه وتعالى: ناقة الله، وقال عن بيوته: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذه البيوت، هذه المساجد في الحقيقة كنوز أكثر الناس لا يعرف قدرها ولا يعرف منزلتها. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فأول ما ابتدأ به أن بنى مسجده، ولما ضاق المسجد بأهله قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يشتري بقعة آل فلان، من يشتري أرض آل فلان، أرض بجوار المسجد، فيضيفها إلى المسجد بخير له منها في الجنة. فاشتراها عثمان بن عفان. فالمساجد بيوت الله، أذن الله سبحانه وتعالى برفعها، وأعظم الله سبحانه وتعالى من شأنها. ففي قدومها وإتيانها الفضل العظيم والأجر الجزيل، وفي مساجد الله سبحانه وتعالى الآداب التي ينبغي أن تحترم، والأحكام التي ينبغي أن تتعلم. فالله الله عباد الله بمعرفة قدر بيوت الله سبحانه وتعالى وبإنزالها المنزلة اللائقة بها. في بيوت أذن الله أن ترفع، والرفع رفع معنوي ورفع حسي، رفع ببنائها، ورفع بعد ذلك بتقديرها واحترامها وتبجيلها. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فلا يعرف المسجد قدره إلا الذي أعد العدة للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالذي يريد السعادة في الدنيا والنجاة يوم القيامة فليلزم بيوت الله سبحانه وتعالى، فليحرص على بيوت الله عز وجل وليكن رفيقا لهذه البيوت. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من هؤلاء السبعة: ورجل قلبه معلق بالمساجد. سق يا أيها الوالد، سق يا أيها الوالد أولادك بين يديك إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، علق قلوبهم بالمساجد، حببهم إلى هذه البيوت، بين لهم فضلها، بين لهم منازلها، بين لهم ما يحصلون من الأجر العظيم والمنزلة الجليلة. فالقادم إلى بيوت الله سبحانه وتعالى لن يعدم خيرا، خيرا في قدومه، وخيرا عند وصوله، وخيرا حتى بعد رجوعه إلى بيته. أجور ومنازل ودرجات وفضائل لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد فخطوة تكتب له بها حسنة، وخطوة تمحى عنه بها سيئة، وفي رواية: وخطوة ترفع له بها درجة. تأمل في الأجر، تأمل في الفضل والمنزلة العالية متى قدمت إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. ولذلك وفي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بنو سلمة، وهم ناس من أهل المدينة كانوا بعداء عن المسجد، بينهم وبين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافة طويلة، فأرادوا أن يقدموا وأن يتوطنوا بقرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصلوا في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: بنو سلمة دياركم، أي امكثوا في دياركم وابقوا في بيوتكم، دياركم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تكتب آثاركم، أي كلما قدمتم إلى بيت الله سبحانه وتعالى من مكان بعيد فكل ذلك مكتوب لكم. فعجبا والله لحالهم ولحال بعضنا للأسف الشديد، متى علم أن بجانب منزله أو بجانب أرضه مسجد، حزن لذلك، حزن لأن الصلوات والقراءة والأذان سيزعجه. هذا حال بعض الناس، وهؤلاء أرادوا أن يتقربوا من المسجد، فأمرهم النبي أن يمكثوا في ديارهم وأن يكونوا في أماكنهم حتى تكتب آثارهم. كلما غدوت إلى المسجد في غدائك وذهابك ورواحك آثار تكتب، وأجور تعظم، ومنازل تنالها، وهدايا ستعطاها يوم القيامة في جنة الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد. تأملوا في هذه البيوت، انظروا في عظمتها، انظروا في فضلها، واحرصوا بعد ذلك عليها وأحبوها من قلوبكم، أجلوها وأنزلوها فوق منازلكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا، كلما غدا أو راح يعد الله لك الهدايا، وهذه هدايا رب العالمين سبحانه وتعالى في الجنة. يعد الله لك الهدايا كلما غدوت إلى المسجد أو رحت، أي رجعت إلى بيتك. فما أعظم هذه البيوت، وما أجل قدرها، وما أعظم فضلها، وما أعظم ما يترتب عليها من الأجر والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى. ثم إذا قدمت إلى بيوت الله سبحانه وتعالى ودخلت المسجد فصليت ركعتين وجلست تنتظر الصلاة، تأمل ما ينالك من الفضل والأجر وأنت في بيوت الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أيحب أحدكم أن يغدو إلى البقيع وهو واد في المدينة واد مبارك فيأتي بناقتين كوماوين؟ وأصحاب النبي من هم؟ فقراء، جلهم فقراء، جلهم لا يملكون شيئا من الدنيا، خاصة في بداية الدعوة وفي بداية الإسلام. فيعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرض العظيم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين، أي ناقتين كبيرتين جدا؟ فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: كلنا يحب ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم من المسجد فيقرأ آيتين من كتاب الله فله بها ناقتين. عندما تأتي إلى المسجد وتقرأ القرآن فآيتين بناقتين وثلاث بثلاث وأربع بأربع وبأعدادهن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو قرأت مئة آية عند قدومك إلى بيت الله سبحانه وتعالى، وهذا الفضل متعلق بالمساجد، كأنما تصدقت بمئة ناقة، فما أعظم الفضل وما أجل الأجر. ثم وأنت في بيت الله سبحانه وتعالى تتقلب في فضل الله، تتقلب في فضائل الله سبحانه وتعالى وفي إحسانه، فتدعو لك الملائكة وأنت جالس في بيت الله سبحانه وتعالى. كثير منا يلجأ إلى بعض الناس فيسأله الدعاء: يا فلان أدعو الله لي، يرجو في هذا الشخص أن يكون مستجاب الدعوة. وأما من قدم إلى بيت الله فجلس ينتظر الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأحدكم ما دام في المسجد والصلاة تحبسه فإن الملائكة تصلي عليه، فإن الملائكة تصلي عليه، ملائكة الرحمن تصلي عليك ما دمت في بيت الله سبحانه وتعالى، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فهل بعد ذلك، وهل بعد هذا الفضل العظيم، يتأخر أحدنا عن بيوت الله سبحانه وتعالى؟ ثم اعلموا عباد الله أن لك في كل صلاة تصليها في بيت الله عز وجل من الفضل والأجر ما الله به عليم. فالصلاة في بيت الله ليست كالصلاة في بيتك، وليست كالصلاة في شغلك وتجارتك. الصلاة هناك بصلاة واحدة، وهنا بسبع وعشرين صلاة. فمن ذا الذي يفرط في زيادة المرتب وفي الترقية؟ هذه ترقية عظيمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا كل صلاة تصليها لك فيها من الفضل والأجر ما الله سبحانه وتعالى عليم. فإذا قدمت إلى المسجد في الظلمة وفي الليل فأبشر بالخير يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد. الذي يأتي في الظلام يأتي في صلاة العشاء وفي صلاة المغرب وفي صلاة الفجر ويحضر بيت الله عز وجل، بشره بالنور التام يوم القيامة، نور تام يضيء له الطريق يوم القيامة، يوم لا شمس فيه ولا قمر، وإنما الذي ينير للناس طريقهم هي أعمالهم الصالحة. ومن أجلها ومن أفضلها أن تقدم إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. ثم إذا صليت الفجر في جماعة، هل تعرف من يشهد لك بهذه الصلاة عند رب العالمين؟ والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، تشهد لك الملائكة الكرام وقرآن الفجر، يقول ربنا سبحانه وتعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا. ملائكة يأتون إلينا في الصلوات ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ما من صلاة نصليها إلا والملائكة تشهدنا وتخبر ربنا وهو العليم بنا بأن فلانا صلى في المسجد، ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. الذين يأتون في صلاة الفجر يبقون الفجر والظهر والعصر، ثم تأتي الطائفة الأخرى من الملائكة فيجتمعون في العصر، فتذهب الأولى وتبقى الثانية صلاة العصر والمغرب والعشاء، ثم يجتمعون في صلاة الفجر. فما أعظم الأجر وما أجل المنزلة. وإذا صليت الفجر في جماعة فأنت في ذمة الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله وكلاءته ورعايته. تأمل في الفضل الذي فرط فيه كثير من الناس. وإذا صليت الفجر في بيوت الله سبحانه وتعالى فأنت بذلك نلت براءة من النفاق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لو يعلم الناس، والله الذي لا إله غيره، لو يعلمون ما في المساجد من الفضل والأجر الذي سيجدونه لا في الدار الآخرة بل قبل ذلك في هذه الدنيا، لأتوا إلى المساجد ولو حبوا أو زحفا. فالله الله، الكلام في الحقيقة يطول جدا، ولكن أختم بهذا الأثر العظيم الذي يبين كيف كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود إن الله سبحانه وتعالى قد شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن هذه الصلوات من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثم يقول في بيان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. الصحابة ما كانوا يتخلفون عن الصلاة في بيوت الله، حيث ينادى بهم في المساجد. قال ولقد كان يؤتى بالرجل المريض يهادى ويحمل بين الرجلين حتى يقام في الصف. فالله الله، عباد الله، بالحرص على هذه البيوت العظيمة وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى فيها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، عباد الله. الله 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 الله، إخوان بأنفسكم، الله الله بأنفسكم، واعذروني على الصراحة. تكلمنا كثيرا في التبكير إلى المسجد في يوم الجمعة بالذات، وأخبرناكم أن الملائكة عند الأبواب تكتب الأول فالأول. فإذا دخل الخطيب واعتلى المنبر طوت الصحف وجلست تستمع الذكر. والله الذي لا إله غيره، إن الملائكة حاضرة معنا، ولا زال الناس في تأخر عن هذه الصلاة، صلاة الجمعة. تأتي وتخطب في الناس وأغلبهم لم يحضر، فلا أدري هل عندنا من الفضل ومن الأجر ومن المراتب العلى ما يغنينا عن أن نتقدم في طاعة الله. الله الله إخوان، الله الله أيها الآباء، الله الله أيها الأبناء، دقائق معدودة تلعن فيها الشيطان، تخزي فيها إبليس، وتقوم وتأتي إلى بيت الله. 10 دقائق ستدرك الخطبة من أولها. وهذا حال الناس في كل المساجد إلا من رحم الله، حال الناس في كل المساجد. فالله الله إخواني بالعناية بهذه القضية، في التبكير خاصة في هذا اليوم، وخاصة في هذه الصلاة. هذه أعظم صلاة، أعظم صلاة في الأسبوع، صلاة الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هل تعرفون كيف كان أصحاب النبي يقدمون إلى المسجد؟ يأتون إلى بيت الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة بعد الفجر. أتدرون لماذا؟ لما في ذلك من الفضل والأجر العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو، بكر إلى المسجد. كانوا يبكرون من بداية الصباح. ما الذي يحصله هذا المبكر؟ قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. إذا بكرت إلى بيت الله سبحانه وتعالى كما كان يفعل الصحابة، فكل خطوة يكتب لك بها أجر سنة صياما وقياما. فنسأل الله أن يوفقنا وأن يمن علينا وأن يعيننا. وأكثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه لمعاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وردنا إليك ردا جميلا، اللهم وعنا على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم واغفر لجنودنا الذين قضوا وغدر بهم يا رب العالمين، اللهم واكتبهم في عليين واكتب لهم الأجر العظيم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.